التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، معكم نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني، نحييكم ونرحب بكم مع فقرات ومواد وبرامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. نبدأها بنشرة الأخبار يعدها ويقدمها لكم كفاح الحبيب، فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قال قائد الفرقة متعددة الجنسيات في شمال العراق الميجر جنرال مارك هيرتلينغ إن الهجمات المسلحة ضد القوات المشتركة والمواطنين المدنيين انخفضت في مدينة الموصل بعد أسبوع واحد فقط من تنفيذ عملية أم الربيعين في المدينة. هيرتلينغ أوضح في مؤتمر صحفي عقده ببغداد إن الهجمات انخفضت إلى 6 هجمات مختلفة الأنواع يوميا بعد أن كانت 40 هجمة بالسيارات المفخخة والعبوات والاغتيالات. وأضاف هيرتلينغ أن الفرقتين الثانية والثالثة من الجيش العراقي مع قوات الشرطة ألقت القبض على 1200 من المطلوبين، بينهم عدد ممن يحملون الجنسيات العربية الذين تسللوا إلى العراق عبر سوريا. قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه تم إبطال مفعول 125 عبوة ناسفة والعثور على كمية من الذخائر والأسلحة في عموم محافظة نينوى منذ بدء عملية زئير الأسد في المحافظة قبل أسبوعين وحتى اليوم. إلى ذلك أعلن الجيش العراقي أن قواته قتلت مسلحا واعتقلت آخر من منفذي الهجوم على متطوعي شرطة في قضاء الإبعاج، وحررت مختطفا من أيديهما. وكان وزير الدفاع عبد القادر العبيدي أعلن في مؤتمر صحفي في الموصل ليلة أمس أن العملية العسكرية أنجزت 70% من أهدافها، وقال
اعتبارا من يوم 10 مايس ولحد الآن تم إلقاء القبض على الكثير من المطلوبين قضائيا، وتم تفتيش مناطق واسعة سواء من مدينة الموصل أو المحافظة. العملية حققت بالنسبة لأهدافها بحدود 70% من الأهداف اللي مطلوبة.
أوقف مجلس الوزراء عمل المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية العراقية واتحاداتها، وقرر تشكيل لجنة مؤقتة برئاسة وزير الشباب والرياضة تمنح كافة الصلاحيات لمدة 3 أشهر لإقامة انتخابات وفق آليات وضوابط مقررة ومعلنة وبإشراف اللجنة الأولمبية الدولية. القرار تضمن أيضا تكليف اللجنة المؤقتة التي تضم في عضويتها ممثلين عن لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء، إضافة إلى مستشارين وخبراء بإدارة نشاطات الاتحادات والرياضية والإشراف عليها إلى حين انتهاء عمل اللجنة. كما تضمن القرار تبليغ اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي بمضمون الإجراءات المتخذة والطلب منهم إرسال مندوب أو مراقب للاطلاع على كافة التفاصيل والوثائق القانونية والإدارية والمالية التي مهدت لهذا القرار. قال البيت الأبيض أنه لا يعترض على محادثات بين إسرائيل وسوريا وإنه لم يفاجأ بهذا التطور. المتحدثة باسم البيت الأبيض دينا بيرينو قالت أن الولايات المتحدة غير مشاركة في اتخاذ مثل هذا القرار، وعربت عن أملها بأن تكون المحادثات منتدا لمعالجة المخاوف المتعددة الموجودة لدى الجميع بشأن سوريا. وكان مسؤول بوزارة الخارجية التركية قال أن سوريا وإسرائيل تجريان في اسطنبول مباحثات سلام غير مباشرة من خلال تركيا. المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أكد أن تركيا يمثلها نائب وكيل وزارة الخارجية فريدون سنريلي أوغلو، فيما ذكرت الخدمة التركية لشبكة CNN التلفزيونية أن المسؤولين السوريين والإسرائيليين لا يجلسون على نفس الطاولة. وقع الزعماء اللبنانيون في العاصمة القطرية الدوحة اتفاقا لإنهاء الأزمة السياسية التي يشهدها لبنان بعد 6 أيام من محادثات رعاها وسطاء عرب. رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أعلن أن معسكرات الاحتجاج التي أقامتها المعارضة بقيادة حزب الله في وسط العاصمة اللبنانية بيروت ستزال اعتبارا من اليوم الأربعاء، فيما قال مساعدوه إن البرلمان سينعقد يوم الأحد المقبل لانتخاب قائد الجيش العماد ميشيل سليمان رئيسا للبلاد ليشغل المنصب الشاغر منذ تشرين الثاني. وكان رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أعلن اليوم الاتفاق قائلا:
وتم الاتفاق على ما يلي. أولا، اتفق الأطراف على أن يدعو رئيس مجلس النواب البرلمان اللبناني للانعقاد طبقا للقواعد المتبعة خلال 24 ساعة لانتخاب المرشح التوافقي العماد ميشيل سليمان رئيسا للجمهورية، علما بأن هذا هو الأسلوب الأمثل من الناحية الدستورية لانتخاب الرئيس في هذه الظروف الاستثنائية. ثانيا، تشكيل حكومة وحدة وطنية من 30 وزيرا توزع على أساس 16 وزيرا للأغلبية، 11 للمعارضة، 3 للرئيس. وتتعهد كافة الأطراف بمقتضى هذا الاتفاق بعدم الاستقالة أو إعاقة عمل الحكومة.
قالت الصين إن عدد ضحايا الزلزال المدبر الذي ضرب إقليم سيشوان الجبلي في جنوب غرب البلاد في 12 من الشهر الحالي بلغ أكثر من 74,000 بين قتيل ومفقود و174,000 مصاب. وتعهدت الصين بالتعامل بقسوة ومحاسبة من تثبت مسؤوليته عن بناء مباني حكومية غير آمنة بعد تزايد غضب الآباء المفجوعين في إقليم سيشوان أزاء الطريقة التي تهدمت بها أبنية مدارس عديدة. توجه أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون إلى جنوب شرق آسيا في مهمة لتأمين وصول المزيد من المساعدات لضحايا الإعصار الذي ضرب ماينمار. وقال مبعوث الشؤون الإنسانية بالمنظمة الدولية جون هولمز بأن بان سيجتمع مع رئيس المجلس العسكري الحاكم في ماينمار الجنرال ثان شوي يوم الجمعة في العاصمة نايبيتاو على الأرجح. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
تحية طيبة من نبيل الحيدري والمخرج ديربا مرني في مستهل هذه الفترة التي تستمعون خلالها إلى متابعة للمؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الدفاع في الموصل وتقرير حول تقييم أداء الحكومة بعد عامين من مهمتها، وفي بابل مناقشة الاستثمار في محافظات الفرات الأوسط. وقبل ختام الساعة تسعدني دعوتكم إلى حلقة من برنامج عالم متحول تتناول التحول في آليات وتقنيات الصحافة الإلكترونية وهل ستقصي الصحافة المطبوعة. ضيف الحلقة الإعلامي باسم الشيخ. مستمعي الأعزاء، في سعي لدعم الحكومة في محاولتها للقضاء على الفساد الإداري والمالي، تضمن جدول أعمال مجلس النواب في جلسته يوم الأربعاء القراءة الأولى لثلاثة قوانين بهذا الشأن، وهي قانون ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وقانون المفتشين العامين. وقد تضمن الجدول أيضا القراءة الثانية لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي. التفاصيل في تقرير الزميل حسن راشد من بغداد.
تستعد الحكومة العراقية لقيادة تحرك واسع لتفعيل عملية التنمية الوطنية انطلاقا من مكافحة الفساد الذي أصبح إحدى أهم العقبات التي تقف في طريق مشاريع التنمية والإعمار. وبالتناغم مع هذا التحرك الحكومي، بدأ مجلس النواب العراقي بمناقشة عدد من مشاريع القوانين ذات العلاقة بمكافحة الفساد المالي والإداري. وعلى ذلك فقد خصص المجلس جلسته 17 التي عقدت للأربعاء لقراءة مشاريع ثلاثة قوانين، هي قانون ديوان الرقابة المالية وقانون هيئة النزاهة العامة وقانون المفتشين العامين. ويحدد قانون ديوان الرقابة المالية مهام هذا الديوان على الشكل التالي:
للديوان الصلاحيات الآتية: أولا، الاطلاع على كافة الوثائق والسجلات والمعاملات والأوامر والقرارات ذات العلاقة بمهام الرقابة والتدقيق، وله إجراء الجرد الميداني أو الإشراف عليه، والحصول على جميع الإيضاحات والمعلومات والإجابات من المستويات الإدارية والفنية المعنية في حدود ما هو لازم لأداء مهامه. ثانيا، تدقيق البرامج السرية والنفقات المتعلقة بالأمن الوطني، ولرئيس الديوان تخويل من ينوب عنه لإجراء التدقيق وإعداد التقارير المتعلقة به. ثالثا، القيام بعمليات الفحص والتدقيق استنادا لقرار من المجلس للمنح والإعانات والقروض والتسهيلات والامتيازات والاستثمارات وغيرها.
وخول مشروع القانون الديوان بإجراء الرقابة السابقة وسحب يد أي موظف خدمة عامة إذا اقتضت الضرورة.
إجراء الرقابة السابقة استنادا لقرار من المجلس على التعاقد أو أي نوع من أنواع الصرف في أي جهة خاضعة للرقابة. مادة 13 أولا لرئيس الديوان سحب يد أي موظف تابع لأي جهة خاضعة للرقابة وتدقيق الديوان عند اكتشاف الديوان مخالفة مالية أو إذا اقتضى سلامة التدقيق أو التحقيق الإداري ذلك أو لأغراض الحفاظ على المال العام.
أما مشروع قانون هيئة النزاهة العامة فقد وسع صلاحيات الهيئة في مكافحة الفساد.
تعمل الهيئة على المساهمة في منع الفساد ومكافحته واعتماد الشفافية في إدارة شؤون الحكم على جميع المستويات عن طريق أولا التحقيق في قضايا الفساد طبقا لأحكام هذا القانون بواسطة محققين تحت إشراف قاضي التحقيق المختص. ثانيا متابعة قضايا الفساد التي لا يقوم محققو الهيئة بالتحقيق فيها عن طريق ممثل قانوني عن الهيئة بوكالة رسمية تصدر عن رئيسها.
كذلك كلف المشروع الهيئة القيام بمهام تثقيفية لمكافحة استشراء ظاهرة التجاوز على المال العام.
تنمية الثقافة في القطاعين العام والخاص تقدر الاستقامة والنزاهة الشخصية واحترام أخلاقيات الخدمة العامة واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب عبر البرامج العامة للتوعية والتثقيف. خامسا تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر إلزام المسؤولين فيها بالكشف عن ذممهم المالية. سادسا إصدار لائحة سلوك تتضمن قواعد ومعايير السلوك الأخلاقي لضمان الأداء الصحيح والمشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة.
إلى ذلك حدد مشروع قانون المفتشين العامين صلاحيات دائرة المفتش العام في الوزارات بالطريقة التالية.
تتولى مكاتب المفتشين العموميين القيام بالمهام الآتية: أولا تعزيز النزاهة والشفافية وحسن تدبير النفقات وضمان الكفاءة عن طريق مراجعة وفحص جميع سجلات ونشاطات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة. ثانيا إجراء التفتيش والتدقيق اللازمين وتفعيل أسس الرقابة الاستباقية. ثالثا القيام بأعمال التحري أو التحقيق الإداري بناء على إخبار أو شكوى أو المبادرة بإجرائها بشأن أعمال الفساد أو الغش أو التبذير أو إساءة استخدام السلطة. رابعا العمل على كشف الفساد ومنع الغش والتبذير وإساءة التصرف.
وعن الأسباب الموجبة لتشريع هذا القانون نص المشروع:
الأسباب الموجبة لتنظيم عمل مكاتب المفتشين العامين وبيان صلاحيات والمهام التي يقوم بها المفتش العام وتنظيم العلاقة بينه وبين رئيس الجهة التي يعمل فيها وإعطاء دور أكبر للرقابة والتفتيش الداخلي الذي يقوم به مكتب المفتش العام وتنظيم العلاقة بينه وبين الأجهزة الرقابية الأخرى لضمان العمل المشترك المنظم في سبيل مكافحة الفساد. شرع هذا القانون.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، قال وزير الدفاع عبد القادر العبيدي أن حوالي 70% من أهداف عملية أم الربيعين الأمنية في الموصل قد حققت أهدافها. العبيدي أعلن أيضا خلال مؤتمر صحفي له الثلاثاء عن خطة للاستفادة من خبرات ضباط الجيش السابق من حملة الرتب العالية في مراكز البحوث والتدريب وحملة الرتب الصغيرة في الوحدات المختلفة للجيش العراقي. تفاصيل أخرى عن المؤتمر الصحفي في تقرير مراسل إذاعة العراق الحر من الموصل.
أوجز وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي نتائج العمليات العسكرية منذ بدئها في مدينة الموصل وضمن خطتها الأمنية المطبقة. جاء ذلك بمؤتمر صحفي عقده في المدينة.
اعتبارا من يوم 10 مايس ولحد الآن تم إلقاء القبض على الكثير من المطلوبين قضائيا وتم تفتيش مناطق واسعة سواء من مدينة الموصل أو المحافظة. العملية حققت بالنسبة لأهدافها بحدود 70% من الأهداف اللي مطلوبة، وكانت لدينا حتى مراجعة وبأمر دولة رئيس الوزراء القادر على القوات المسلحة أن نراجع قوائم المطلوبين قضائيا ونتأكد إذا كانت مرة مدة طويلة وكانت هنالك تغييرات جرت على هذا الشخص نأخذها بعين الاعتبار. منطقة الجزيرة جرت بها عملية كبيرة حجمها بحدود فرقة ناقص، وكانت عملية من العمليات الناجحة وتنفذ على أماكن تصلها القوات المسلحة من الدفاع والداخلية لأول مرة، واستخدم بها الاستطلاع الجوي على نطاق واسع.
وعن الإجراءات التي ستتخذها الأجهزة الأمنية في تنفيذ قرار العفو عن المسلحين قال العبيدي:
وزارة الداخلية وأيضا بالتنسيق مع الوحدات العسكرية هي المسؤولة عن تنظيم هذا الأمر بنماذج، هذه النماذج تسلم إلى هؤلاء القادمين والنادمين لكي لا يتعرض لهم أي جهة أمنية معينة، وبتنسيق وترتيب جيد جدا بحيث ننهي موضوع متابعتهم القانونية. وهذه فرصة منحت من قبل دولة السيد رئيس الوزراء، احنا بدنا ننفذها بدقة متناهية، وما نأمله أن يعود من خرج عن الطريق إلى جادة الصواب إلى وطنه وإلى مواطنه.
العبيدي أوضح أيضا موضوع عودة الضباط السابقين إلى الجيش العراقي الجديد وإحالة من لم يرغب بذلك إلى التقاعد.
لدينا 372 ضابط تم إعادتهم للخدمة، وبالنسبة للتطوع للمراتب بحدود 5000 يتم على وجبات تأهيلهم في مراكز التدريب، واخترناهم من مراكز التطوع. هنالك فكرة لتنظيم التحاق جميع الضباط من الجيش السابق إلى دائرة الاحتياط القريب، ومن ثم اتخاذ قرار أما الإحالة على التقاعد أو أن يستخدمون في الأماكن التي يمكنهم أن يؤدون بها عمل في عموم الجيش. نحن أيضا بانتظار صدور قانون الخدمة والتقاعد اللي تم قراءته قراءة أولى في مجلس النواب، وهذا راح يحل لنا إشكالية جدا كبيرة بالنسبة للجيش السابق.
كما تحدث وزير الدفاع عن استخدامات الضباط من أصحاب الرتب العالية الذين سيعودون إلى الخدمة.
بالنسبة للرتب الكبيرة أصبحت الشواغر محدودة للغاية، ولكن الرتب الصغيرة لا، لهم أماكن كثيرة نحن مستعدين لاستيعابها بشكل جيد. أيضا هنالك للرتب الكبيرة وخصوصا من ذوي الخبرة الواسعة بإمكاننا أن نستفاد منهم في مراكز البحوث وفي مؤسساتنا الأكاديمية العسكرية اللي موجودة عندنا وهي واسعة جدا لغرض إعطاء الخبرة والتجربة، هذا شيء متابع. والآخرين الذين هم لديهم رغبة أنه يحالون على التقاعد أو أن لا تكون لديهم ملاكات أيضا سيحالون على التقاعد. وأؤكد مرة ثانية ننتظر بفارغ الصبر صدور قانون الخدمة والتقاعد العسكري من مجلس النواب.
في نهاية المؤتمر وعد وزير الدفاع المواطنين بالوقوف إلى جانبهم وحتى استكمال الموصل لأمنها.
نحن نعمل بجد أن نتواصل مع المواطن، أن تكون هنالك ثقة متبادلة مع المواطن وبالذات الموصلي، وسنحاول جهد إمكاننا أن نكون قريبين منه وأن نرفع درجة هذه الثقة مثل ما قمنا في كثير من أماكن وأنحاء العراق الأخرى.
إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية للفنانة زهور حسين.
Yeah.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام وإلى جولة في الصحافة نبدأها مع الصحافة العراقية ينقلها لنا محمد قادر.
مواضيع عدة نالت اهتمام صحف بغداد الصادرة ليوم الأربعاء، فالاعتذار الأمريكي الرسمي عن حادثة استخدام جندي أمريكي المصحف الشريف هدفا للرمي كان عنوانا مشتركا لأغلب هذه الصحف، فيما جاء خبر انتشار القوات العراقية بكثافة في مدينة الصدر واضحا في الصفحات الأولى، حتى وصفت الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان هذا التحرك بالغير مسبوق على مدى السنوات الماضية في شوارع مدينة الصدر، ما دفع أهالي المدينة إلى التفاجؤ. وفي الشأن السياسي نشرت الزمان أيضا ونقلا عن مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها، نشرت أن منصب نائب رئيس الوزراء أوشك أن يخصص لمرشح جبهة التوافق سعدون الدليمي بعدما طرح للنقاش خلال الاجتماع الأخير الذي عقد بين رئيس الائتلاف العراقي الموحد السيد عبد العزيز الحكيم ورئيس الوزراء نور المالكي، وكما ورد في صحيفة الزمان. وإلى الأخبار الاقتصادية، إذ تخبرنا الصباح الصحيفة الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي أن العراق وقع مع عدد كبير من الشركات الاستثمارية العالمية عقودا لإنشاء مشاريع تبلغ أقيامها أكثر من 63 مليار دولار، وبحسب رئيس هيئة الاستثمار الوطني العراقي الدكتور أحمد رضا في حديث خاص به الصحيفة، فإن أبرز هذه المشاريع هو إنشاء ميناء البصرة الكبير وإعادة إعمار مطار بغداد الدولي، إضافة إلى بناء وحدات سكنية ومدينة سكنية متكاملة ستعد من أكبر المدن الحديثة في الشرق الأوسط. وعلى الصعيد ذاته أيضا تعتزم وزارة النقل إعادة النظر بالدراسات المتعلقة بإنشاء ميناء العراق الكبير في محافظة البصرة بهدف تفعيلها، وطبعا بحسب الصحيفة. ومنها إلى صحيفة المشرق المستقلة وتحت عنوان الصحوات تقلل من أهمية استبعادها من التشكيلة الحكومية الجديدة، تنشر الصحيفة ما قاله زعيم صحوة العامرية سعد العرابي في تصريح صحفي من أن مسألة استبعادهم من التشكيلة الحكومية لا تثير حافظتهم كونهم لا يعولون عليها كثيرا، ولأن ما يهمهم بالدرجة الأساس تأمين مناطقهم ومنع الإرهاب من العودة إليها مرة أخرى. وتواصل الصحيفة بأن العرابي أشار إلى أن الحكومة العراقية وجبهة التوافق لم توجه لهم دعوات للمشاركة في الحكومة الحالية أو تعرض عليهم حقائب ومناصب وزارية، وعليه فإن استبعادهم عندما يأتي على لسان مسؤول أو قيادي في حزب ما فإن هذا لا يشكل سابقة خطيرة أو استفزازا لهم كما يظن البعض، وعلى حد ما جاء في المشرق. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعينا الكرام ندعوكم إلى جولة في الصحافة المصرية، حيث ينقل لنا أحمد رجب أهم ما ورد في صحف القاهرة الصادرة اليوم.
قالت صحف القاهرة أن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي تلقى اعتذارا من الرئيس الأمريكي جورج بوش عن حادثة إطلاق جندي أمريكي النار على نسخة من المصحف الشريف. كما نقلت عن شير زباري وزير الخارجية العراقي أنه لن يتم التمديد للقوات متعددة الجنسيات في العراق بعد نهاية العام الحالي 2008، لكن ذلك لا ينطبق على القوات الأمريكية الموجودة في العراق، حيث هناك مفاوضات جارية بين الجانبين للتوصل إلى اتفاقية ثنائية بعيدة المدى في هذا الصدد. وفي الوقت ذاته قالت صحيفة الأهرام شبه رسمية أن وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت اعتزامها إرسال حوالي 39 ألف جندي أمريكي إلى العراق ابتداء من أكتوبر المقبل ليحلوا محل القوات التي ستنتهي مدة انتشارها، وذلك بهدف تثبيت عدد القوات الأمريكية في العراق التي يبلغ قوامها 155 ألف جندي أمريكي بينهم 17 لواء مقاتلا. وعلى صعيد متابعة صحف القاهرة للحملات الأمنية التي تقوم بها القوات العراقية لإنهاء وجود الميليشيات المسلحة، ذكرت الجمهورية أن الجيش العراقي بدأ عملية تطهير في عمق أحياء مدينة الصدر شرق بغداد من دون أي مقاومة من جيش المهدي، فيما أكد مسؤول في التيار الصدري أن العملية لا تشكل خرقا للاتفاق مع الحكومة. ومن جهتها تمت المساء بمثول طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي في حقبة النظام السابق، إضافة إلى سبعة من كبار أركان النظام السابق أمام المحكمة التي تنظر في قضية تتعلق بإعدام 40 من التجار العراقيين عام 1992. وذكرت أن الجلسة الأولى للمحكمة عقدت في 29 من إبريل الماضي واقتصرت على إجراءات إدارية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
قدمنا لكم عرضا للصحافة، شكرا للمتابعة، وعودة لفقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.